السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول حديث: يا رسول الله، هل يزني المؤمن؟ قال: قد يكون ذلك. قال: هل يسرق المؤمن؟ قال: قد يكون ذلك. قال: هل يكذب المؤمن؟ قال: لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. يقول: الحديث خرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، ابن عساكر في تاريخ دمشق، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، والمتفق والمفترق، مقتصرا على الكذب في الموضعين. وابن أبي الدنيا في الصمت بلفظة: ليكذب المؤمن، قال: لا يؤمن بالله واليوم الآخر من حدث فكذب، كلهم من طريق يعلى بن الأشتق العقيلي عن عبد الله بن جراد سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة أخرى يحدث به عبد الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا الحديث معلول من أوجه. العلة الأولى فيه عبد الله بن جراد قال فيه الذهبي في الميزان: مجهول لا يصح خبره، لأنه من رواية يعلى بن أشرق الكذاب عنه. وقال ابن أبي حاتم جرح والتعديل: قال عبد الله بن جراد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، روى عنه يعلى بن أشرق: سمعت أبي يقول عبد الله بن جراد لا يعرف، ولا يصح هذا الإسناد. قال في أبو زرعة: لا يعرف. العلة الثانية فيه يعلى بن أشرق. قال ابن أبي حاتم جرح والتعديل: سألت أبي عن يعلى بن الأشتق فقال: ليس بشيء، ضعيف الحديث. سئل أبو زرعة عن يعلى بن الأشتق فقال: وعندي لا يصدق، أو لا يصدق، ليس بشيء. قدم الرقة فقال: رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن جراد، فأعطوه على ذلك، فوضع 40 حديثا وعبد الله بن جراد لا يعرف. وقال ابن عدي بن كامل: روى عن عمه عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، مناكيره وعمه غير معروفين. وذكر البخاري أنه قال: لا يكتب حديثه. وفي المجروحين لابن حبان قال: كان شيخا كبيرا لقي عبد الله بن جراد، فلما كبر اجتمع عليهم من لا دين له، فدفعوا له شبيها بمئتي حديث نسخة عن عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوه إياها فجعل يحدث بها وهو لا يدري. العلة الثالثة الاختلاف الذي وقع في إسناده، فمرة يرويه يعلى بن الأشتق عن عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يرويه عن عبد الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحالهما كما ظهر من كلام الأئمة لا يحتمل مثل هذا الاضطراب. وقد ذكر السخاوي في المقاصد بعد ذكره الحديث السابق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تجد المؤمن كذابا، ونحوه مال البزار وأبي يعلى في مسنديهم عن سعد بن وقاص رفعه: يطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب. ثم قال السخاوي في الباب عن ابن عمر بن مسعود وأبي أمامة وآخرين، وأمثالها حديث سعد، لكن ضعف البيهقي ورفعه. قال الدارقطني: الموقوف أشبه بالصواب، ومع ذلك هو ما يحكم له بالرفع على الصحيح لكونه مما لا مجال فيه للرأي، لكنه لم يذكر حديث سعد، لم يذكر حديث سعد. على كل حال، ما جاء في الزنا والسرقة معارض بحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذا اللفظ معروف نكارتهما، لكن ما جاء من ألفاظ أخرى: هل يكون المؤمن بخيلا؟ هل يكون جبانا؟ هل يكون كذابا؟ هذا الذي يحتاج إلى تخريجه، إن كان مع أحد تخريجه. وما بالنسبة للزنا والسرقة هو معارض بالحديث الصحيح ولا إشكال فيه، لأنه أيضا ضعفه معروف. على كل حال اللفظ الثاني ولا نحتاج إلى تخريجه. شوف عندك أنت وجدت شيء؟ لا هذا ما في شيء، ما تعرض إلا للسرقة والزنا. أوكي ما أدري، متأكد معك شيء؟ فات الورقة شو بقى؟ ما يسمعون. قال وحدثني مالك عن صفوان بن سليم أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قيل له أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. فقيل له أيكون المؤمن كذابا؟ فقال لا. هذا في الموطأ. وفي البيهقي قال فيما قرأ على مالك عن صفوان ضر عن طريق مالك. البيهقي ما له قيمة، البيهقي تخرج من البيهقي لا قيمة، لأنه من طريق مالك ومالك موجود. ها؟ وشو؟ بس ما أدري عن الاتصال والانقطاع. قريبة موجود. له بهذا اللفظ أمثل بكثير من اللفظ الأول، لأن المتن ما فيه إشكال، معروف موجود بكثرة، وجود الجبن بين المسلمين والبخل موجود يعني، ولا ينافي الإيمان. يعني هذه غرائز جبلة تجبل عليها الناس، ويجبل كثير من الناس على خلافها. هذا ما أدري شي يقول، هل المعتبر في أدري نجتبر هذا؟ لا حرفية النظام، لكن قبلها كلام. هل المعتبر في الشرع؟ نجتبر الشرع. يقول هل المعتبر في الشرع حرفية النظام، أم المعتبر هي المصلحة؟ ولو خولف النظام كمن استقدم إلى هذه البلاد على تأشيرة عامل زراعي ليعمل في حلقات تحفيظ القرآن وطلب العلم، وما كان على شكل هذا النظام، لا شك أن الأنظمة التي روعي فيها المصالح والمفاسد ودرست بدقة ودرست آثارها، وأنها لا تخالف نصا شرعيا ولا تعارض قاعدة من قواعد الدين، أنها مرعية ملاحظة، وهذا ما يجب فيه طاعة الولاة إذا كانت هناك المصلحة متحققة وملزوم بها ولا تخالف نص، هذا ما يلزم بوجوب التزامه. يقول من الأقارب تفسير ولا تمن تستكثر أي لا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال لماذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وكيف يكون خاص؟ لا النص مبتور ما هو هذا. لا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر. المرجع تفسير السعدي. تفسير السعدي موجود. يقول هل من كلمة قصيرة لطلاب العلم الذين شغلوهم أهلوهم عن العلم بسبب الذهاب إلى الأسواق وذلك لأن عندهم زواج وأهل الطالب كلما رفض الذهاب منهم قالوا أين العمل بحديث خيركم لأهله. لا بد من التسديد والمقاربة وهناك من تجب طاعته هذا لا يعارض به أحد إلا إذا أمر بمعصية أو نهى عن طاعة وإذا كان من لا تجب طاعته فمثل هذا يسدد الإنسان ويقارب ويصل رحمه ويواصل تحصيله من غير أن يخل بأحد الأمرين. يقول بعض الطلاب في الجامعة ينكرون علي ويقولون لما لا تصدع بالحق وترد على الذين يتكلمون في المشايخ. قلت يا أخوان هذه المسألة لا ينبغي أن نقول هذا ضال وهذا مهدي فالحق من قاله الله ورسوله ولا ينبغي أن ندخل المجادلات لأن الجدل بوابة الضلال كما في الحديث وعلينا أن نهتم بدراستنا وندع كل ما يتكلم في أعراض المسلمين ليس فقط المشايخ. قلت أن هذه الأمور والردود تقسى القلب وتجعله يمتلئ حقدا وغيظا وأنا لا أريد أن أتكلم بكلام أو ربما بكلمة لا ألقي لها بالا فأخذ بها في النار 70 قريبا. قالوا لي الساكت الحق شيطان وأخرس وما تعجبكم. على كل حال هؤلاء الذين يتكلمون في الناس يتكلمون في العلماء وطلاب العلم هؤلاء لا شك أن منهم من يرى أن هذا المتكلم فيه ضرره متعدي وينبغي أن ينبه عليه وأن لئلا يغتر به غيره ومنهم من يتشفى بهذا وباعثه على ذلك شيء من الحسد. هذا موجود وهذا موجود وكل على نيته قل كل يعمل على شاكلته لكن ينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه. وهذه أمور لا تنتهي هذه أمور مجربة. أن تقول أنا أريد أن أدخل الموضوع وأحسم المسألة أنت لن تنحسم المسألة. فعلى الإنسان في مثل هذه الحالات بخويصة نفسه وإذا بدأ الكلام في الأشخاص على الإنسان أن يترك هذا المكان هذا المجلس. يقول هل تفسير النعجة بالمرأة صحيح؟ وإذا كان كذلك كيف تنزه المرأة عن هذا ونوجه التفسير توجيها صحيحا؟ على كل حال عامة أهل العلم على المراد بها المرأة لكنه ورى ما قال عندي إن هذا أخي عنده 99 امرأة لكن أنت إذا أردت أن تسأل عن شيء نعم وأتيت بنظيره ولو لم يكن مطابقا لكون ما يسأل عنه مما يستحيا من ذكره مثلا على سبيل المثال واحد يسأل يقول بدلا من أن يقول بعد أن نظفت أنفي وهو محرم يقول سقط شيء من الشعر في الأنف يقول أنا ما أقدر أسأل المشايخ عن هذا لأن هذا شيء يستحي منه. بدلا من ذلك بعد أن عركت عيني سقط شيء من الشعر الحكم واحد. بدلا من أن يأتي بشيء يستحي من ذكره يسأل عن نظيره المطابق ما يقول وهذا بدلا من يسأل عن النساء يسأل عن الغنم مثلا، والحكم واحد يعني ما يتغير، لأن المسألة مسألة البغي، السؤال عن البغي في ضم هذه الواحدة على قلتها إلى 99 مع كثرتها. فليس تفسير للمرأة بل وكناية عن المرأة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الحديث في قصة هرقل الطويل قال، يعني هرقل: فأشراف الناس يتبعونه، في الأصول الأربعة اتبعوه، أم ضعفاؤهم؟ فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ في مغني اللبيب في الكلام على أم يقول: أم على أربعة أوجه، أحدها أن تكون متصلة وهي منحصرة في نوعين، وذلك لأنها إما أن تتقدم عليها همزة التسوية سواء عليهم أأنذرتهم، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، هذه تقدمت عليها همزة التسوية. وأبي مالك يقول: وأم بها عطف إثر همز التسوية. أو تتقدم عليه همزة يطلب بها، وبأم التعيين، وهي التي كنا عنها بأنها النائبة والمغنية عن أي، كما في تمام البيت السابق: أو همزة عن لفظ أي مغنية. نحو: أزيد في الدار أم عمرو؟ وإنما سميت في النوعين متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهم عن الآخر. وذكر بقية الأنواع. يقول برهان الدين إبراهيم ابن الإمام ابن القيم، وهذا له شرح على ألفية ابن مالك، شرح مختصر وسهل مطبوع في مجلدين محقق. يقول في شرح كلام الناظم: وأم بها عطف إثر همز التسوية، أو همزة عن لفظ أي مغنية، وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن، يعني إذا أمن اللبس يجوز حذفه. وهنا: فأشراف الناس، الهمزة موجودة ولا محذوفة؟ بحذف الهمزة، بحذف الهمزة. ويوجد لبس ولا ما يوجد؟ نعم، لا يوجد لبس. وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن. يقول ابن برهان الدين ابن القيم في شرحه على الألفية: تنقسم أم إلى متصلة وإلى منقطعة. بدأ بالكلام على المتصلة، قال: وتعرف بوقوعها بعد همزة التسوية، أو همزة بمعنى أي، بأنه يطلب بها. وبأم بأنه يطلب بها، وبأم التعيين، إلا أن الواقع بعد همزة التسوية لا تعطف إلا الجمل، وأكثر ما تكون تلك الجمل فعلية، نحو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وقد تكون اسمية كما يقول الشاعر: ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي نائم أم هو الآن واقع. وقد تكون مغايرة، وحدة ما قبلها فعل وما بعدها اسم: أدعوتموهم أم أنتم صامتون. قال: وأما الواقعة بعد همزة بمعنى أي، فأكثر ما يذكر معها المفردات، ويكون المسؤول عنه متأخرا عن المتعاطفين. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أو متوسطا بينهما نحو: أنتم أشد خلقا من السماء بناها. وقد يعطف بها الجمل: فقلت أهي سرت أم عادني حلم. وقد تحذف الهمزة إذا أمن خفاء المعنى، إذا أمن اللبس لحذفها. فمنه في همزة التسوية قراءة بعضهم: أنذرتهم، أنذرتهم على الإخبار. ومنه في الأخرى قوله: لعمرك ما أدري وإن كنت داريا. شعيث بن سهم أم شعيث بن منقريب. على كل حال، الكلام على أم ومقارضتها مع هل الذي كثر في تعابير المتأخرين، الكلام في هذا كثير. وجاء مثل ما أشرنا سابقا في مكان أم هل في حديث جابر، يعني أم جت في جواب هل، أم جت في جواب هل، وإلا فالأصل أنها لا تأتي إلا بعد الهمزة. هل تزوجت بكرا أم ثيبا، يعني هل تأتي هل أم بعد هل، أو أنها بعد الهمزة فقط. في تعابير المتأخرين هذا كثير، يكونون في الأسئلة: نعم، هل يجوز كذا أم كذا، والأصل أن يتى بأو. وأو معناها هنا تردد أو التقسيم. نعم، الكلام في أم كثير، ونقلت هنا نقول، لكن شوف الأخوان ما هم يعني يهتمون لهذا. ما أشوف أحد يشارك في مثل هذه الأمور، ما يدل على يعني عدم الاهتمام بها، مع أنها في غاية الأهمية. يعني طالب العلم إذا لم يعرف من العربية ما يكفيه فهم الكتاب والسنة، كيف يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة؟ لابد من هذا. الكتب المرتبة لطلاب العلم في هذا الباب، اللي طالب العلم يقرأ أجرمية وشروح الأجرمية ويحفظها، والقطر أيضا، كل هذه توطئة للألفية. أنا ما أشوف الأخوان إذا جيء ببيت أو شطر بيت تباعلون ويكملون، ولا إذا عزب البيت عن الذهن. سألنا ما وجدنا أحد، مع أن هذه غريبة جدا. هذه علوم لا بد منها لكي يستطيع طالب العلم أن يتعامل مع الكتاب والسنة على الجادة. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم. ضعفاؤهم، الضعفاء جمع ضعيف من الضعف بفتح الضاد في لغة تميم. من الضعف بفتح الضاد في لغة تميم، وبضمها ضعف في لغة قريش. في لغة قريش، ثم جعل من بعد ضعف قوة هذه قراءته. قريش تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام من هذه قراءته. والضعف خلاف القوة والصحة، فالمضموم الضعف مصدر ضعف مثل قرب قربا، والمفتوح مصدر ضعف ضعفا من باب قتل. ومنهم من يجعل المفتوح الضعف في الرأي والمضموم في الجسم، إذا كان الإنسان ضعفه في رأيه وفي عقله قالوا ضعف أو ضعف بعض محركه، وإذا كان الضعف في جسده فيقال ضعف. قالوا وهو ضعيف والجمع ضعفاء، كما هنا ضعفاؤهم ضعفاء وضعاف أيضا في الكرماء وكرام. وجاء ضعفه وضعف، قالوا لأن فعيلا إذا كان صفة وهو بمعنى مفعول جمع على فعل نحو قتيل وقتلى وجريح وجرحى، وأضعفه الله فضعف فهو ضعيف، وضعف عن الشيء يعني عن احتماله، يعني لو كان من أقوى الناس وأراد حمل صخرة فعجز عن حملها يقال ضعف، فهو ضعيف عن حملها وإن كان في الأصل قوي، وضعف عن الشيء عن احتماله فهو ضعيف، واستضعفته رأيته ضعيفا أو جعلته كذلك. فقلت بل ضعفاؤه، قائل أبو سفيان، وفي الأصول الأربعة قلت بدون الفاء، فقلت بل ضعفاؤهم أي اتبعوه، والمراد ضعفاء الناس، وهذا على ما سبق جار على الغالب، وهذا على ما تقدم جار على الغالب، وإلا فقد اتبعه كما تقدم أبو بكر وعمر وغيرهما من أشراف الناس وأقوياؤهم. نعم. إيه، لكن هل ينطق بالفتح؟ هل نقول ضعفاء جمع ضعيف من الضعف أو من الضعف؟ نعم، على حسب ما تفسر به، وكما يطلق على ضعف الرأي يطلق أيضا على ضعف الجسم. متقدم في الأشراف، لأنه وضعه في مقابل الشرف، الضعف وضعه في مقابل الشرف، قالوا إن الأشراف المراد بهما أهل النخوة، نعم، والتكبر، ها؟ شيء؟ لا، هم الكلام هذا ما قاله ابن حجر، لأنه يريد أن ينزل الشرف المنفي هنا ينزله على الواقع، فحمل الشرف المنفي هنا في أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على النخوة والكبر، يعني لا يوجد فيهم من هذه الصفة، وإنما أتباعه الضعفاء. الضعفاء سواء كان ضعفهم جبلي أو تخلق في مقابل الكبر ظاهر. طيب، الهويان فيها إسراف كثير. على كل حال كلام ابن حجر هذا وبيجي تعقب العين. أي اتبعوا المراد ضعفاء الناس، وهذا على ما سبق جار على الغالب، وإلا فقد اتبعوا كما تقدم أبو بكر وعمر. وتخصيص ابن حجر كما تقدم الشرف هنا بأهل النخوة والتكبر، لا كل شريف ليخرج مثل أبي بكر وعمر ممن أسلم قبل سؤال هرقل. تعقبه العين بأنهما من أهل النخوة أيضا، لأنهما من أهل النخوة لكنهما ليس من أهل التكبر. فقول أبي سفيان جرى على الغالب، وفي رواية ابن إسحاق تابعه منا الضعفاء والمساكين والأحداث، وأما ذوي الأنساب والشرف فما تبعه منهم أحد، وهذا أيضا محمول على الغالب. نعم، الكلام في السنة السادسة بعد الحديبية. الغالب أن علية القوم والملأ من الناس وأصحاب الكبر والشرف والمال وأصحاب الجاه في الدنيا لا ينقادون بسرعة من غيرهم، هذا وصف أغلبي مو كلي، وصف أغلبي. لا ينقاد صاحب المال أو صاحب، لأنه أولا يرى في نفسه الأحقية للسبق في هذه الأمور، فإذا سبق وجد في نفسه، كما هو حال عبد الله بن أبي نسأل الله العافية، وكذلك اليهود يجدون في أنفسهم شيء من الحزازة بعد أن سبقهم من يرونهم أقل منهم. هذا إذا كان المقصود به في أول الأتباع هذا معروف، فالغالب أنهم هم الضعف. لكن إذا كان المقصود به في حال السؤال فلا شك أن الأشراف يعني كثرة، وإن كان الأغلب ضدهم. فقلت بل ضعفاؤهم، وبل هذه حرف إضراب. يقول ابن هشام في مغني اللبيب، وهذا كتاب لا يستغني عنه طالب علم في غاية الأهمية لطالب العلم، مغني اللبيب هذا، وأقل الأحوال أن يجرد منه طالب العلم ما يحتاج إليه في ربع حجمها أو أقل، لأن فيه استفرادات أيضا. بل حرف إضراب، فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب إما الإبطال، نحو وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، أي بل هم عباد، ونحو أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. وأما الانتقال من غرض إلى آخر، قال ابن هشام ووهم ابن مالك إذ زعم في شرح كافيته أنها لا تقع في التنزيل إلا على هذا الوجه، لعلى وجه عن الأخير الانتقال من غرض إلى آخر أو الإضراب الأول. إلا على هذا الوجه ومثاله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا، ونحو ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة، وهي في ذلك كله حرف ابتداء لا عاطفة على الصحيح. وإن تلاها مفرد فهي عاطفة، ثم إن تقدمها أمر أو إيجاب كاضرب زيدا بل عمرا وقام زيد بل عمرو، فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه، يعني وجوده كعدمه، فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه، اضرب زيدا بل عمرو، يعني أضرب عن زيد، مثل بدل الغلط الذي يسبق على اللسان الذي يسبق على اللسان. قام حمار بل رجل. وقد يأتي بدون بل، يستدرك بدون بل، وحينئذ يكون معناها مثل لكن حرف الاستدراك. فيتجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشيء، وإثبات الحكم لما بعدها، وإن تقدمها نفي أو نهي فهي لتقرير ما قبلها على حالته وجعل ضده لما بعدها، نحو ما قام زيد بل عمرو، ولم يقم زيد بل عمرو، يقول برهان الدين بن القيم في شرح الذي ذكرناه آنفا: إذا عطف ببل بعد مصحوبي لكن، لأن الناظم يقول وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها، بعد مصحوبي لكن اللذين يعطف بها بعدهما وهما النفي والنهي، فهي مثلها في أنها توجب لما بعدها ما سلب عما قبلها مع بقاء ما قبلها على حكمه، نحو لم يقم زيد بل عمرو، ولا تضرب زيدا بل عمرو. وإن عطف بها بعد خبر مثبت أو بعد أمر اقتضت نقل ذلك الحكم إلى الثاني وسلبه عن الأول، نحو قام زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عمرو بل عمرو، فإنما يستقيم كونها الإضراب في هذا دون الذي قبلها. نمرها بسرعة لأن مثل ما ذكرنا في أم بعض الإخوان أنتقد أن الدرس يكون فيه مسائل لغوية ونحوية بكثرة، فعليهم أن يراجعوا هذه المواطن في مظانها. نعم. لكن في كلام ابن مالك، كلام مالك وش مقتضاه؟ نعم. ابن هشام يقول وهم، شوف ابن هشام يقول وهم ابن مالك في شرح كافيته. وش كافية ابن مالك؟ معروفه ولا؟ نعم. ها؟ أصل الألفية، أصل الألفية أحصى من الكافية الخلاصة. وإما الانتقال من غرض إلى آخر، ووهم ابن مالك إذ زعم في شرح كافيته أنها لا تقع في التنزيل إلا على هذا الوجه، يعني الانتقال من غرض إلى آخر. إذا استعرضنا مثل قوله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، شو يصير هذا؟ بمعنى بل، بمعنى بل، لكن ليس استعمالا لبل، إنما هو استعمال لأو بمعنى بل، ثم يكون معنى أو الإضراب، لأنه جاء شو يقول عن أو: خير أبح قسم بأو وأبهمي، واشكك وإضراب بها نمي، أيضا نمي. نعم. فأو يؤتى بها الإضراب مثل هذا. وإذا جاء الإضراب بأو فلا مانع أن يأتي الإضراب ببل، لأن المحذور في كلام ابن مالك أن الإضراب إنما يكون على من يخفى عليه أو يقع منه الغلط، والقرآن منزه عنها. لكن هل في قوله جل وعلا أو يزيدون خفاء ثم تبين، أو سبق ثم تحقق ما يراد؟ لا، لا، إنما هو أسلوب معروف عند العرب لشد الانتباه، لشد الانتباه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرم، إضراب عن قولهم. لا، الكلام مش على الإضراب، الإضراب إذا كان الجملتان من قائل واحد أو من قائلين. الآن قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، الآن الوقف على إيش؟ على ولدا، والتنزيه ما هو تابع لقول اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، فهذا إضراب أو استدراك. الإضراب إذا كان القائل واحد، الإضراب إذا كان القائل واحد، واضح ولا مو واضح؟ إيه؟ ها؟ لا، يحكي عنهم بل عباد مكرمون، هذا من قولهم يحكيه، لا، القائل مختلف. قال يعني هرقل: أيزيدون أم ينقصون؟ أيزيدون، هنا قال فأشراف الناس، وقال هنا أيزيدون. قلنا هناك حذفت همزة الاستفهام، وهنا أثبتت ولا حذفت؟ ثابتة. أيزيدون أم ينقصون بهمزة الاستفهام. وفي تفسير سورة آل عمران من الصحيح بإسقاطها، لإسقاط الهمزة كما في قوله أشراف الناس. وجزم ابن مالك بجوازه مطلقا، يعني حذف الهمزة التي تتقدم أم يجوز حذفها مطلقا، وبعضهم خصه بالشعر. قلت القائل أبو سفيان قلت بل يزيدون، بل يزيدون، نعم، أصل هذه من تصرف الرواة، بدليل أن النسخ تتفاوت فيها. نعم، ما الفرق بين قولي قلت وبين قوله فقلت؟ أما الاختلاف في الأجوبة هنا، في أجوبة المقرونة بأجوبة أبي سفيان، هذه هي الذي يظهر لهم اختلاف النسخ، بدليل أنها تثبت الفاء ثم يذكر في بعض النسخ بدونها، بغض النظر عن ما جاء في الخبر. يعني إلا أيهما أفضل، أن يقول قلت إلا أقول فقلت؟ نعم، لو قال ثم قلت فقلت عرفنا أن هذا على التراخي وهذا على المبادرة، لكن بدونهما. على كل حال، هو مو بيسأل عن هل الصواب إثباته ولا حذفه، مو بيسأل عن الصواب عن هذا أو هذا في هذا الموضع، يقول في الجملة، يعني إذا أردنا أن نأتي بسياق أو بقصة تضاهي هذه، أن تنشئ قصة وفيها محاورة مثل هذه، هل الأفضل أن تقول قلت أو فقلت؟ هو لابد من إثبات حرف عطف ولو تقديرا، لأن الكلام معطوف بعضه على بعض، قال قلت، قال قلت، يعني قال فقلت، فقال فقلت، أو ثم قال إذا كان تراخي، فلا بد من التقدير. والذي يحكم المقدر سواء كان ألفا أو ثم الواقع، الواقع، فلا بد من منها حقيقة أو تقديرا. قال أبو سفيان قلت بل يزيدون، قلت بل يزيدون، يعني لم يزالوا في ازدياد مضطرب حتى دخل الناس بعد الفتح في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح سبح ورأيت الناس نعم يدخلون في دين الله أفواجا سبح. على كل حال بعد الفتح تبين الناس وعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام غالب لا مغلوب، وأن الدين ظاهر لا مقهور. فبعض الناس تردد وتوقف حتى ينظر ما بين محمد وبين قومه، فإن غلبهم تبعوه. كثير من الناس توقف لهذا، فلما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام غلب قومه وظهر عليهم دخل الناس في دين الله أفواجا من قريش وغير قريش. لم يزالوا في ازدياد مضطرد حتى دخل الناس في دين الله أفواجا بعد الفتح، كما في سورة النصر: ومات صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 100,000 صحابي، بل قالوا إن الذي حج معه 100,000 عليه الصلاة والسلام، بل يزن قال: فهل يرتد، قال هرقل: فهل يرتد أحد منهم سخطة، هل يرتد أن يرجع عن دينه الإسلام بعد أن دخل فيه إلى الكفر، يرجع إلى الكفر أحد منهم، أي من اتبعه عليه الصلاة والسلام من أتباعهم من دخل في دين الله سخطة. عندكم رقم 1 في صفحة 5. نعم، هذا المعنى في كراهية لدينه، سخطة هذه المثبتة، وسخطا سخطا. وفي القسطلاني أن هذه الرواية بالضم مع التاء سخطة، وسيأتي ما فيها. سخطة لدينه كراهية له بعد أن يدخل فيه، وسخطة بفتح السين المهملة ومنصوب مفعول لأجله أو حال عن ساخطين. نعم سخطا، هو يأتي ما فيه، يأتي فيها أنه هل يكون الفتح مع التاء والضم بحذفها أو يكون على الوجهين في الموضعين، يأتي هذا. جوز ابن حجر في سخطة فتح السين وضمها، سخطة وسخطة، جوز ابن حجر ضم السين وفتحها، وتعقبه العيني قائلا إنه ليس بصحيح. الرواية المثبتة في المتن عندكم بالفتح سخطة، والرواية المشار إليها سخطا. وقالوا في القسطلاني أن هذه الرواية بالضم مع التاء سخطة، وهذا مما يرجح قول ابن حجر ثبوت الرواية بالأمرين سخطة وسخطة. يقوي قول ابن حجر أنه يجوز ضبطها بالضم والفتح، يرجح قول ابن حجر. وهل من لازم ثبوت الضبطين في النسخ أن يجوز ذلك عربية، أو أن المجزوم به أن الأصل بأحد الضبطين؟ ها؟ لا، الآن هل نقول أنه ما دام ثبت الضبط هذا وثبت هذا أنه يجوز عربية، أو على أقل الأحوال نجوز أن ابن عباس نطق باللفظين؟ ها؟ العين بنجيب كلامه، نترك هذا إلى نقرأ كلامه. طيب، جوز ابن حجر في سخطة ضم السين وفتحها، وتعقبه العيني قائلا ليس بصحيح، بل السخطة بالتاء إنما هي بالفتح فقط، والسخط بلا تاء يجوز فيه الضم والفتح. ولذلك في الحاشية في نسخة وكتب عليها علامة التضبيب والتصحيح سخطا، قال ليس بصحيح، بل السخطة بالتاء إنما هي بالفتح فقط، والسخط بلا تاء يجوز فيه الضم والفتح، مع أن الفتح يأتي بفتح الخاء سخط، والسخط يجوز فيه الوجهان ضم الخاء وإسكان، سخط وسخط. القسطلاني هي معول، الرواية التي ذكرها القسطلاني معول ابن حجر في التجويز، لكن هذا التجويز المبني على اختلاف نسخ هل يكون تجويز في اللغة؟ مش معنى يجوز، يعني يجوز لأنه جاء في نسخة كذا وفي نسخة كذا، لكن العبرة بمجيئه في النسخ أو لثبوته في العربية. يعني لما اختار ابن حجر أنه يجوز الأمران الفتح والضم، ايش معنى هذا التجويز؟ هل نقول أنه يجوز رواية باعتبار أنها جاءت في النسخ المتصلة رواية؟ ها؟ نعم. هي في الأصل واحد، في الأصل ايه، في مواضع في الصحيح اختلف ضبطها تبعا لاختلاف الروايات، واختلف تحريكها، تحريك أواخرها إعرابا تبعا لاختلاف الروايات، وبعضها يمكن الجواب عنه وبعضها لم يمكن الجواب عنه. وهذه وظيفة من؟ ابن مالك في تصحيح هذه الروايات التي فيها نوع مخالفة للعربية. وكل هذا الكلام نحتاجه إذا قلنا أنه يحتج بالحديث في العربية. أما على القول بأنه لا يحتج به عربية لأن الرواية بالمعنى جائزة عند الجمهور، ومن الرواة من جاء بعد الاحتجاج، والمسألة فيها عراك طويل وفيها منازعات ومشادات كبيرة وفيها المصنفات. وأشرنا سابقا إلى أن خير ما يقرأ في هذه المسألة مقدمة خزانة الأدب، مقدمة خزانة الأدب. وعندنا بهذا الاسم ثلاثة كتب: واحد متأخر في فنون الأدب من المعاصرين، هذا لا قيمة له. الثاني خزانة الأدب لابن حجة الحموي، وهذا في العصور المظلمة أيضا ليس بعبرة، لكن الكلام في خزانة العرب ولب لباب خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي في شرح شواهد شروح الكافية. أنا أقول في مقدمة هذا الكتاب أطال في تقرير هذه المسألة والخلاف فيها بأدلتها فيستفاد منه. وقراءته، قراءة هذا الكتاب كاملا وفيه شواهد العربية، يفيد طالب العلم من نواحي كثيرة جدا، يفيده ثروة لغوية ما يدركها أحد إلا من عانى مثل هذه الكتب. وفي جميع الفنون يتعرض، يشرح الأبيات والشواهد من كل وجه. وإذا كانت هناك قصة تحتف بهذا البيت وما قبله وما بعده، هذا الكتاب من أنفع الكتب لطالب العربية. وطبع أولا في مطبعة بولاق سنة 1291 في 4 مجلدات، هذه في حكم العدم إلا المصورة، المصورة يمكن وليست مخدومة، يعني طلاب العلم في هذا الوقت قد لا يصبرون على قراءته. لكن عبد السلام هارون حقق الكتاب في 13 جزءا وهو مطبوع متداول وتحقيقه جيد. المطبعة السلفية والمنيرية طبعوا منه 4 أجزاء، يعني مقدار ثلث الكتاب أو أكثر بقليل. قال العيني: ليس بصحيح، يعني تجويز الأمرين، تجويز الضبطين، ليس بصحيح: بل السخطة بالتاء إنما هي بالفتح فقط، والسخط بلا تاء يجوز فيه الضم والفتح، مع أن الفتح يأتي بفتح الخاء سخط، يتكلم بالكلمة من سخط الله، والسخط بالضم يجوز فيه الوجهان، السخط والسخط. وهل الأصل الضم أو السكون؟ الأصل أنها متحركة ثم سكنت، أو أنها ساكنة ثم حركت إتباعا؟ سخط يعني حركت إتباعا، أو أنها كانت محركة فسهلت وسكنت؟ أي فعل قياس المصدر المعدى من ذي 3 كرد ردا، لكن سخط معدى ولا لازم؟ لازم. سخط، ها؟ سخط، سخط. الأمس انتهينا عليه بالنسبة لما يرد علينا من اختلاف ضبط الذي نجزم به، أخلنا في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وضبط بعض ألفاظه بأكثر من ضبط. يعني هل نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام نطق به على جميع الأوجه أو نطق به على وجه واحد وتصرف الرواة فيه؟ أما بالنسبة لأول الأمر فتصرفوا فيه في حدود ما يجوز عربية. بعد ذلك شيوخ الأئمة الذين هم في أوائل القرن الثالث بعد أن اختلط العرب بغيرهم والرواية بمعنى جائزة وتأثرت الألسن بالأعاجم، فحصل الخلاف بالاحتجاج بكلامهم واجتهاداتهم في تغيير الألفاظ بما يرادفها. في العباب يقول: السخط والسخط مثال خلق وخلق، والسخط بالتحريك خلاف الرضا، تقول منه سخط يسخط أي غضب، وأسخطه أي أغضبه، وتسخط أي تغضب. وفي بعض الشروح، وهذا منقول من العين، والمعنى أن من دخل بالشيء على بصيرة يمتنع رجوعه بخلاف من لم يدخل فيه على بصيرة. من دخل في الشيء على بصيرة يمتنع رجوعه بخلاف من لم يدخل على بصيرة، اللي يسمونها في أساليبنا قناعة، نقول على قناعة. وما أسرع ما تختلف هذه القناعة، يشتري سلعة فإذا لامه أحد قال هذه قناعتي، ثم إذا روجع مرة ثانية لماذا اشتريت هذا اللون، لماذا اشتريت هذا النوع، قناعة، ثم لا يلبث أن تتغير هذه القناعة. لكن الدين إذا خالطت بشاشته القلوب لا يتغير ولا يخرج منه أحد سخطة للدين، قد يخرج منه طمعا قد يبيع دينه بعرض من الدنيا، وهذا يكثر في آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. أو نقول إن هذا النوع ممن دخل تقليدا أو مجاملة أو خوفا، ثم لما زال السبب زال معه هذه القناعة إن لم تكن في الأصل قناعة. بيجهاد. لكن هل هؤلاء خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، أو أنهم رجعوا لا لسخطة للدين وإنما طمع؟ هذا كله سيأتي إن شاء الله. لأن بعض الناس يلتحق بأمر يخشى عليه منه، يلتحق بقطاع يبعد فيه عن أهل الخير والفضل والدين والعلم، كثير من هذا النوع من تغير. لكن إذا نوقش بعضهم قال إنه أخذ الدين قناعة فلا يتغير ولا يتأثر، ومع الأسف أنه سمع من نطق بهذا والنتيجة أنه تغير، لأن في هذا تزكية للنفس. فيحذر الإنسان لا سيما طالب العلم من مثل هذا. مؤمن لكنه مطلقه يثبت، مطلقه يثبت. وفي بعض الشروح والمعنى أن من دخل بالشيء على بصيرة يمتنع رجوعه بخلاف من لم يدخل على بصيرة، ويقال أخرج بذلك من ارتد مكرها أو غير مكره لا لسخط دين الإسلام بل لرغبة في غيره لحظ النفساني، كما وقع لعبد الله بن جحش أو عبيد الله، عبيد الله بن جحش. نعم. وش من تعرض الأسباب الدرس القادم إن شاء الله، لكنها جاءت في الشرف هكذا. قال أبو سفيان قلت لا. هنا يقول فهل ارتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان قلت لا. يقول العيني فإن قلت لما لم يستغني هرقل، وقبله الكرماني، لما لم يستغني هرقل بقوله بل يزيدون عن قوله هل يرتد أحد منهم؟ ها؟ ما يلزم، ما يلزم، لأنه قال إذا كان يزيدون كيف يرتد أحد منهم؟ يعني ينقصون، لكنه لا يلزم لأنهم يزيدون، بمعنى أنه يدخل 100 ويرتد 5 مثلا، فلا بد من التكرار، تكرار متعين. فهذان السؤالان متعين، كل واحد منهم متعين، ولا يكفي أكتفى بأحدهم عن الآخر. فإن قلت لما لم يستغني هرقل بقوله بل يزيدون عن قوله لا يرتد أحد منهم، أجيب بأنه لا ملازمة بين الازدياد والنقص، فقد يرتد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص. يعني مثل ما قلنا إذا دخل في الإسلام 100 وارتد 5 صدق أنهم يزيدون وصدق أنهم يرتد منهم أحد. نعم. بالمقابل، نعم، ها؟ لا، الردة نادرة لا وجود لها في عهد عليه الصلاة والسلام، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام معروف، وسيأتي الكلام في هذا كله يا شيخ. أجيب بأنه لا ملازمة بين الازدياد والنقص، فقد يرتد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص باعتبار كثرة من يدخل وقلة من يرتد مثلا، وإنما سأل عن الارتداد لأن من دخل على بصيرة في أمر محقق لا يرجع عنه بخلاف من دخل في أباطيل، في خلاف من دخل في أباطيل، لأنه إذا دخل على بصيرة في الدين يكون مآله إلى الازدياد والتمكن من قلبه، لأنه حق ودخل على في على بصيرة، هل تنتقض هذه البصيرة أو تنقص من القناعة في الحق؟ هذا أمر واضح ومفروغ منه، يحسه الإنسان من نفسه، يحسه الإنسان من نفسه، كلما ازداد بصيرة بهذا الدين زاد تمكن الدين من قلبه، وهذا معنى زيادة الإيمان. لكن إذا كان في انصراف عن الدين، يعني كان دخوله في الدين على بصيرة ثم أعرض عنه وزاول ما يضعفه، فإنه لا يلبث أن يتضاءل في قلبي شيئا فشيئا إلى أن يحصل منه ما يحصل من ردة وغيرها. لكن من دخل في أباطيل، الآن من دخل في الدين على بصيرة لا يزال الدين يزداد في قلبه ويتمكن من قلبه لأنه حق، لكن من دخل في أباطيل كل ما أوغل في الدخول تخلخلت القناعة من قلبه، لأن هذه الأباطيل لا ثبات لها، ظاهر ولا مو ظاهر. نعم، هذه الأباطيل كل ما أوغل في معرفتها ودراستها لا شك أن قناعته بها تتأثر وتتخلخل ثم لا تلبث أن تذوب وتنتهي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.